ننتقل إلى الرسالة التي بعدها وهي بعنوان فضل الجهاد والمجاهدين. وهذه الرسالة ألفها الشيخ رحمه الله إبان الثمانينات من القرن الماضي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمر بالجهاد في سبيله ووعد عليه الأجر العظيم والنصر المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله أصدق المناظرين وأنصح العباد أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الذين باعوا أنفسهم لله وجاهدوا في سبيله حتى أظهر الله بهم الدين وأعز بهم المؤمنين وأذل بهم الكافرين، رضي الله عنهم وأكرم مثواهم وجعلنا من أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الجهاد في سبيل الله من أفضل القربات ومن أعظم الطاعات، بل هو أفضل ما تقرب به المتقربون وتنافس فيه المتنافسون بعد الفرائض، وما ذاك إلا لما يترتب عليه من نصر المؤمنين وإعلاء كلمة الدين وقمع الكافرين والمنافقين وتسهيل انتشار الدعوة الإسلامية بين العالمين وإخراج العباد من الظلمات إلى النور ونشر محاسن الإسلام وأحكامه العادلة بين الخلق أجمعين وغير ذلك من المصالح الكثيرة والعواقب الحميدة للمسلمين. وقد ورد في فضله وفضل المجاهدين من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما يحفز الهمم العالية ويحرك كوامن النفوس إلى المشاركة في هذا السبيل والصدق في جهاد أعداء رب العالمين، وهو فرض كفاية على المسلمين، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وقد يكون في بعض الأحيان من الفرائض العينية التي لا يجوز للمسلم التخلف عنها إلا بعذر شرعي، كما لو استنفره الإمام أو حصر بلده العدو أو كان حاضرا بين الصفين. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والمعلومة، ومما ورد في فضل جهاد المجاهدين من الكتاب المبين قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم ليهلكون أنفس والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ففي هذه الآيات الكريمات يأمر الله عباده المؤمنين أن ينفروا إلى الجهاد خفافا وثقالا، أي شيبا وشبابا، وأن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. يخبرهم عز وجل بأن ذلك خير لهم في الدنيا والآخرة، ثم يبين سبحانه حال لهم عن الجهاد وسوء نيتهم وأن ذلك هلاك لهم بقوله عز وجل: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم الشقة. الآية. ثم يعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم عتابا لطيفا على إذنه لمن طلب التخلف عن الجهاد بقوله سبحانه: عفى الله عنك لما أذنت لهم. ويبين عز وجل أن في عدم الإذن لهم تبيين وفضيحة للكاذبين. ثم يذكر عز وجل أن المؤمن بالله واليوم الآخر لا يستأذن في ترك الجهاد بغير عذر شرعي، لأن إيمانه الصادق بالله واليوم الآخر يمنعه من ذلك ويحفزه إلى المبادرة إلى الجهاد والنفير من أهل مع أهله. ثم يذكر سبحانه أن الذي يستأذن في ترك الجهاد هو عاجز الإيمان بالله واليوم الآخر المرتاب فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك أعظم حث وأبلغ تحريض على الجهاد في سبيل الله والتنفير من التخلف عنه. وقد قال تعالى في فضل المجاهدين: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستقوا الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. ففي هذه الآية الكريمة الترغيب العظيم في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وبيان أن المؤمن قد على الله عز وجل، وأنه سبحانه قد تقبل هذا البيع وجعل ثمنه لأهل الجنة، وأنهم يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون. ثم ذكر سبحانه أنه وعدهم بذلك في أشرف كتب وأعظمها التوراة والإنجيل والقرآن، ثم بين سبحانه أنه لا أحد أوفى بعهده من الله ليطمئن المؤمنون إلى وعد ربهم ويبذل السلعة التي اشتراها منهم وهي نفوسهم وأموالهم في سبيله سبحانه عن إخلاص وصدق وطيب نفس حتى يستوفوا أجرهم كاملا في الدنيا والآخرة. ثم يأمر سبحانه المؤمنين أن يستبشروا بهذا البيع لما فيه من الفوز العظيم والعاقبة الحميدة والنصر للحق والتأييد لأهله وجهاد الكفار والمنافقين وإذلالهم ونصر أوليائه عليهم وإفساح الطريق لانتشار الدعوة الإسلامية في أرجاء المعمورة. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. في هذه الآيات الكريمة الدلالة من ربنا عز وجل على أن الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله هو التجارة العظيمة المنجية من العذاب الأليم يوم القيامة، وبذلك أعظم ترغيب وأكمل تشويق إلى الإيمان والجهاد. ومن المعلوم أن الإيمان بالله ورسوله يتضمن توحيد الله وإخلاص العبادة له سبحانه كما يتضمن أداء الفرائض، ويدخل بذلك الجهاد في سبيل الله لكونه من أعظم الشعائر الإسلامية ومن أهم الفرائض، ولكونه سبحانه خصه بالذكر العظيم لعظم شأنه وللترغيب فيه لما يترتب عليه من المصالح العظيمة والعواقب الحميدة التي سبق بيان كثير منها. ثم ذكر سبحانه ما وعد الله به المؤمنين المجاهدين من المغفرة والمساكن الطيبة في دار الكرامة ليعظم شوقهم إلى الجهاد وتشتد رغبتهم فيه وليسابقوا إليه ويسارعوا في مشاركة القائمين به. ثم أخبر سبحانه أن من ثواب المجاهدين شيئا معجلا يحبونه وهو النصر على الأعداء والفتح القريب على المؤمنين، وفي ذلك غاية التشويق والترغيب. والآية في فضل الجهاد والترغيب فيه بيان فضل المجاهدين كثيرة جدا، وفيما ذكر سبحانه في هذه الآيات التي سلف ذكرها ما يكفي ويشفي ويحفز الهمم ويحرك النفوس إلى تلك المطالب العالية والمنازل الرفيعة والفوائد الجليلة والعواقب الحميدة، الله المستعان. أما الأحاديث الواردة في فضل جهاد المجاهدين والتحذير من تركه والإعراض عنه فهي أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، ولكن نذكر طرفا يسيرا ليعلم المجاهد الصادق شيئا مما قاله نبيه ورسوله الكريم عليهم ربي أفضل الصلاة والتسليم في فضل الجهاد ومنزلة أهله. ففي الصحيحين عن سعد بن سعد رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم، وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة، أخرجه مسلم في صحيحه. وفي لفظ له: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يجم، اللون لون الدم والريح ريح المسك، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأموالكم وأنفسكم وأنسنتكم، رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وعن أبي عبس بن جابر رضي الأنصاري رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، رواه البخاري في صحيحه. وفي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجالس سلط الله عليكم ذلا لا ينزع شيء حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن القطان. وقال الحافظ في بلوغ رجاله وثقات والأحاديث في فضل جهاد المجاهدين وبيان ما أعد الله للمجاهدين الصادقين من المنازل العالية والثواب الجزيل وفي الترهيب من ترك الجهاد والإعراض عنه كثيرة جدا. وفي الحديثين الآخرين وفي الحديثين الآخرين وما جاء في معناهما الدلالة على أن الإعراض عن الجهاد وعدم تحديث النفس به من شعب النفاق وأن التشاغل عنه بالتجارة والزراعة والمعاملة الربوية من أسباب ذل المسلمين وتسليط الأعداء عليهم كما هو الواقع وأن ذلك الذل لا ينزع عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم بالاستقامة على أمره والجهاد في سبيله. فنسأل الله أن يمن على المسلمين جميعا بالرجوع إلى دينه وأن يصلح قادتهم ويصلح لهم البطانة ويجمع كلمتهم من حق ويوفقهم جميعا للفقه في الدين والجهاد في سبيل رب العالمين حتى يعزهم الله ويرفع عنهم الذل ويكتب لهم أيهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. المقصود الجهاد جهادان طلب وجهاد دفع منهما جميعا هو تبليغ دين الله ودعوة الناس إليه وإخراج من الظلمات إلى النور وإعلاء دين الله في أرضه وأن يكون الدين كله لله وحده كما قال عز وجل في كتابه الكريم في سورة البقرة وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقال في سورة الأنفال
وقاتلهم حتى لا تكون الطلب وجهاد الدفع. جهاد الطلب هو السعي وراء أعداء الدين الصادين عن دين الله عز وجل في عقر دارهم، هذا يسمى جهاد طلب. وأما جهاد الدفاع فهو أن الكفار يهاجمون المسلمين أو بلادهم أو أموالهم فيطلب المسلمون الدفاع عن بلادهم وأوطانهم. نعم.
قال رحمه الله وقال في سورة الأنفال وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال عز وجل في سورة التوبة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم احصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وإذا فعلوا ذلك أموالهم إلا بحق الإسلام حسابهم على الله عز وجل. متفق على صحته من حديث عمر رضي الله عنهما.
والمقصود بأقاتل الناس الألف واللام فيه ليس الاستغراق بدلالة أن المرأة الكافرة لا تقاتل والراهب الذي لا يقاتل لا يقاتل وأطفال المشركين لا يقاتلون. إذن المقصود بأقاتل الناس المقصود به الخصوص وهم الذين يصدون عن دين الله عز وجل. فهذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس هو في جهاد الطلب. طلب من؟ طلب الصادين عن دين الله. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي صحيح مسلم عنه أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وفي صحيح مسلم أيضا عن طارق الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وفي هذه الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة دلالة ظاهرة على وجود جهاد الكفار والمشركين وقتالهم بعد البلاغ والدعوة للإسلام وإصرارهم على الكفر حتى يعبد الله وحده ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم ويتبع ما جاء به وأنه لا تحرم دماؤهم ولا أموالهم إلا بذلك. وهي تعم جهاد الطلب وجهاد الدفع وجهاد الدفاع ولا يستثنى من ذلك إلا من انتزع بالجزية بشروطها إذا كان من أهلها عملا بقول الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الجزية عن المجوس هجر. فهؤلاء الأصناف الثلاثة من الكفار وهم اليهود والنصارى والمجوس ثبت بالنص أخذ الجزية منهم الواجب أن يجاهد ويقاتل مع القدرة حتى يدخلوا الواجب أن يجاهد ويقاتل مع القدرة حتى يدخلوا في الإسلام أو يؤدوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون أما غيرهم فالواجب قتالهم حتى يسلموا في أصح قول العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل العرب حتى دخلوا في دين الله أفواجا ولم يطلب منهم الجزية ولو كان أخذها منهم جائزا تحقر به دماؤه ولو وقع ذلك لنقتل وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أخذها من جميع الكفار لحديث بريدة المشهور في حديث ذلك المخرج في صحيح مسلم والكلام في هذه المسألة وتحقيق الخلاف فيها وبيان الأدلة المقصودة في كتب أهل العلم من أراد وجده
يعني أخذ من الكفار في القتال الكفار الصحيح من أقوال أهل العلم أن الكفار كلهم ما عدا الموجودين في جزيرة العرب يدعون إلى أحد ثلاثة أمور إما مسالمة الإسلام ودفع الجزية لهم على هذه المسالمة وإما الدخول في الإسلام وإما القتال نعم
والله يستثنى من الكفار في القتال النساء والصبيان والشيخ الهرم ونحو ممن ليس من أهل القتال ما لم يشاركوا فيه فإن شاركوا فيه وساعدوا عليه بالرأي والمكيدة قتلوا كما هو معلوم من الأدلة الشرعية وقد كان الجهاد في الإسلام على أطوار ثلاثة
هذا الاستثناء دليل على أن قتال الكفار ليس لمجرد كفرهم كما قد يظنه بعض الناس وإلا فالمرأة الكافرة كافرة والشيخ الهرم كافر والراهب كافر وصاحب الصومعة كافر فلماذا لا يقتلون؟ إذن نحن لا نقتل الكافر لمجرد كفره وإنما نقتله لعدوانه نعم
قال رحمه الله قد كان الجهاد في الإسلام على أطوار ثلاثة الطور الأول الإذن للمسلمين في ذلك من غير إلزام لهم كما في قوله سبحانه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير
هذا الطور يسمى بطور الإباحة طور الإباحة باصطلاح الفقهاء نعم
الطور الثاني الأمر بقتال من قاتل المسلمين وكف عنهم وفي هذا النوع نزل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي وقوله تعالى وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وفي قول جماعة من العلم وقوله تعالى في سورة النساء ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يواجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا والآية بعده الطور الثالث جهاد المشركين مطلقا وغزوهم في بلادهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ليعم الخير أهل الأرض وتتسع رقعة الإسلام ويزول من طريق الدعوة دعاة الكفر والإلحاد وينعم العباد بحكم الشريعة العادل وتعاليمها السمحة وليخرج بهذا الدين القوي من ضيق الدنيا يسعة الإسلام من عبادة الخلق إلى عبادة الخالق سبحانه ومن ظلم الجبابرة إلى عدل الشريعة وأحكامها الرشيدة وهذا هو الذي الإسلام وتوفي عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيه قوله عز وجل في سورة براءة وهي من آخر ما نزل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقوله سبحانه في سورة الأنفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله الأحاديث السابقة كلها تدل على هذا القول وتشهده بالصحة قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطور الثاني وهو القتال من قاتل المسلمين من كف عنهم قد نسخ لأنه كان في حال ضعف المسلمين فلما قواهم الله كثر عددهم وعدتهم أمروا بقتال من قاتلهم ومن لم يقاتلهم حتى يكون الدين كله لله وحده أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلها وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الطور الثاني لم ينسخ بل هو باق يعمل به عند الحاجة إليه فإذا قد عدوهم القتال وجاهدوا في سبيل الله فعلوا ذلك عملا بآية التوبة ما جاء في معناها، أما إذا لم يستطيعوا ذلك فإنهم يقاتلون من قاتلهم واعتدى عليهم ويكفون عن من كف عنهم عملا بآية النساء وما ورد في معناها. وهذا القول أصح وأولى من القول بالنسخ واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وبهذا يعلم كل من له أدنى بصيرة أن قول من قال من كتاب العصر وغيرهم أن الجهاد شرع للدفاع فقط قول غير صحيح، والأدلة التي ذكرنا وغيرها تخالفه، إنما الصواب هو ما ذكرنا من التفصيل كما قرر ذلك أهل العلم والتحقيق. ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضي الله عنهم في جهاد المشركين اتضح له ما ذكرنا وعرف مطابقة ذلك للآيات والأحاديث، والله الموفق والله ولي التوفيق.
بعض الكتاب المعاصرين يزعمون أن الجهاد في الإسلام إنما هو جهاد دفع فقط، يعني الكفار إذا اعتدوا علينا اعتدي عليهم. طيب افرض أن الكافر يصد المسلمين عن نشر الدين في بلاده ويعتدي على المسلمين في بلاده، ألا نطالبه؟ هذا هو جهاد الطلب. هؤلاء الكتاب المعاصرون أنكروا هذا النوع. نعم.
قال رحمه الله: وجوب الإعداد للأعداء. وقد أمر الله سبحانه وعباده المؤمنين أن يعدوا للكفار ما استطاعوا من القوة وأن يأخذوا حذرهم، كما في قوله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وذلك يدل على وجوب العناية بالأسباب والحذر من مكائد الأعداء، ويدخل في ذلك جميع أنواع الإعداد المتعلقة بالأسلحة، جميع وسائل المعنوية الحسية، وتدريب المجاهدين على أنواع الأسلحة وكيفية استعمالها وتوجيههم إلى كل ما يعينهم على الجهاد عدوهم والسلامة مكائده في الكهف والبحر وفي سائر الأحوال. إن الله سبحانه أطلق الأمر بالإعداد وأخذ الحذر، ولم يذكر أنواعا دون نوع ولا حالا دون حال، وما ذلك إلا لأن الأوقات تختلف والأسلحة تتنوع والعدو يقل ويكثر ويضعف ويقوى، والجهاد قد يكون ابتداء وقد يكون دفاعا. فلهذه الأمور وغيرها أطلق الله سبحانه الأمر بالإعداد وأخذ بالحذر، وأخذ الحذر ليجتهد قادة المسلمين وعيانهم ومفكرون في إعداد ما يستطيعون من القوة في قتال أعدائهم وما يرونه من المكيدة في ذلك. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحرب خدعة، معناه أن الخصم قد يدرك من خصمه بالمكر والخديعة في الحرب، وما لا يدركه بالقوة والعدل، وذلك مجرب معروف وقد وقع في يوم الأحزاب من خديعة المشركين واليهود والكيد لهم على يد نعيم بن مسعود رضي الله عنه بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان من أسباب خذلان الكافرين وتفريق شملهم واختلاف كلمتهم وإعزاز المسلمين ونصرهم عليهم، وذلك من فضل الله ونصر لأوليائه ومكره لهم، كما قال الله عز وجل: يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. تم اتضح لذوي البصائر أن الواجب امتثال أمر الله والإعداد لأعدائه وبذل الجهود في الحيطة والحذر واستعمال كل ما أمكن من الأسباب المباحة الحسية والمعنوية مع الإخلاص لله والاعتماد عليه والاستقامة على دينه وسؤاله المدد والنصر، وهو سبحانه وتعالى الناصر لأوليائه والمعين لهم إذا أدوا حقه ونفذوا أمره وصدقوا في جهادهم وقصدوا بذلك إعلاء كلمته وإظهار دينه. وقد وعدهم الله بذلك في كتابه الكريم وأعلمهم أن النصر من عنده يثقوا به ويعتمدوا عليه مع القيام بجميع الأسباب. قال تعالى: يا الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال عز وجل: لينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ويمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الآية. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وقال سبحانه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرتفين وما جعله الله إلا بشرى لكم تطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وقد سبق في هذا المعنى آية سورة الصف وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله تجاهدون في سبيل أموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. والآيات في هذا المعنى كثيرة.
الواجب على ولاة أمر المسلمين أن يهيئوا ما يسمى اليوم بوزارات الدفاع، أن يهيئوهم ويعدوهم إعدادا طيبا مباركا يقدر على الدفاع عن أعراض المسلمين وعن أوطان المسلمين، ويقدر على الدفاع عن المسلمين وطلب أعداء الدين أينما يكونون. هذا واجب على ولاة الأمر، والإعداد إعداد العدة للقتال والجهاد هذه من واجبات ولاة أمر المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: ولما قام سلفنا الصالح بما أمرهم الله به ورسوله وصبروا وصدقوا في جهاد عدوهم نصرهم الله ويدهم وجعلهم العاقبة مع قلة عددهم وعدتهم كثرة أعدائهم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصالحين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن يخذلكم فليس المؤمنون. ولما تغير المسلمون تفرقوا ولم يستقيموا على تعاليم ربهم، وآثر أكثرهم أهواءهم أصابهم الذل والهوان، وتسلط الأعداء ما لا يخفى على أحد، وما ذاك إلا بسبب الذنوب والمعاصي والتفرق والاختلاف وظهور الشرك والبدع والمنكرات في غالب البلاد وعدم تحكيم أكثرهم الشريعة كما قال الله سبحانه: وما أصابكم من مصيبة مما كسبت أيديكم، تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولما حصل من الرماة ما حصل والاختلاف والإخلال بالثغر الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلزومه، جرى بسبب ذلك على المسلمين من القتل والجراح والهزيمة ما هو معلوم. ولما استنكر المسلمون ذلك أنزل الله قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ولو أن أحدا يسلم من شر المعاصي وعاقبة وخيمة لسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام يوم أحد، وهم خير أهل الأرض ويقاتلون في سبيل الله، ومع ذلك جرى عليهم ما جرى بسبب معصية الرماة التي كانت عن تأويل لا عن قصد من المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتهاون بأمره، ولكنهم لما رأوا هزيمة المشركين ظنوا أن الأمر قد انتهى وأن الحراسة لم يبقى لها حاجة، وكان الواجب عليهم أن يلزموا الموقف حتى يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بتركه، ولكن الله سبحانه قد قدر ما قدر وقضى ما قضى لحكمة بالغة وأسرار عظيمة ومصالح كثيرة قد بينها في كتابه سبحانه وعرفها المؤمنون، وكان ذلك من الدلائل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله حقا، وأنه بشر يصيب ما يصيب البشر من الجراح والآلام ونحو ذلك، وليس بإله يعبد، وليس مالكا للنصر، بل النصر بيد الله سبحانه ينزله على من يشاء من عباده، ولا سبيل لاستعادة المسلمين لمجدهم السارف واستحقاقهم النصر على عدوهم إلا بالرجوع إلى دينهم والاستقامة عليه، وموالاة من ولاه وعادات من عداه، وتحكيمهم شرع الله سبحانه في أمورهم كلها، واتحاد كلمتهم على الحق وتعاونهم على البر والتقوى، كما قال الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهذا هو قول جميع أهل العلم، والله سبحانه وتعالى إنما أصلح أول هذه الأمة باتباع شرعه والاعتصام بحبله والصدق في ذلك والتعاون عليه، ولا صلاح لآخره إلا بهذا الأمر العظيم. فضل الرباط والحراسة في سبيل الله: الرباط هو الإقامة في الثغور، وهي الأماكن التي يخاف على أهلها من أعداء الإسلام، المرابط والمقيم فيها المعد نفسه للجهاد في سبيل الله والدفاع عن دينه وإخوانه والمسلمين. وقد ورد في فضل المرابط والحراسة في سبيل الله أحاديث كثيرة، إليك أيها الأخ المسلم مضاف في الرباط في سبيل الله طرفا منها نقلا من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الرباط الله.
الرباط في عصر اليوم ما يسمى بمرابطة الجنود في الحدود، مرابطة الجنود في الحدود، لا سيما الحدود التي يخشى منها دخول الكفار وتسلل أعداء. نعم.
قال رحمه الله عن سعد بن سعد رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم. رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان. رواه مسلم واللفظ له والترمذي والنسائي والطبراني، وزاد: وبعث يوم القيامة شهيدا.
عن قوله بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله، أي بمعنى أن المرابط في سبيل الله إذا مات فإنه لا يسأل في قبره. نعم.
وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمل إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيامة، ويؤمن من فتنة القبر. رواه أبو داود الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، والحاكم، وقال صحيح أشرت مسلم وابن حبان في صحيح سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه لله عز وجل. وهذه الزيادة في بعض نسخ الترمذي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط شهر خير من صيام دهر، ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن الفزع الأكبر، وغذي عليه وريح برزقه من الجنة، ويجرى عليه ويجري عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله عز وجل. رواه الطبراني ورواه وثقات. وعن رباط بن سارية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمي له عمله ويجري عليه رزقه إلى يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير بإسنادين ورواة أحدهما ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه الصالح الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان، وبعثه الله يوم القيامة أمنا من الفزع الأكبر. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، والطبراني في الأوسط أطول منه، وقال فيه: والمرابط إذا مات في سبيل رباطه كتب له أجر القيامة، وغذي عليه وريح برزقه، ويزود 70 حورا، وقيل له: قف اشفع إلى أن يفرغ من الحساب. وإسناده متقارب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي، وقال حديث حسن غريب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار أبدا، عين باتت تكلأ في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. رواه أبو يعلى ورواته ثقات، والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: عينان لا تريان النار. وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرس ليلة في سبيل أفضل من 1000 ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. رواه الحاكم، وقال صحيح الإسناد. والأحاديث هذا معنى كثيرة، وأرجو أن يكون فيه ما ذكرناه كفاية للراغب في الخير. ونسأل الله أن يوفق المسلمين للفقه في الدين، وأن يجمعهم على الهدى، وأن يوحد صفوفهم وكلمتهم على الحق، وأن يمن عليهم بالاعتصام بكتاب وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وتحكيم شريعته والتحاكم إليها، والاجتماع على ذلك والتعاون عليه، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الملتقى غدا بإذن الله عز وجل، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.